السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، ما زلنا أحبابي مع أفضل ما به يستعد الإنسان لرمضان هو كتاب الله سبحانه وتعالى. وما زلت أكرر عليكم للمرة الثانية، كان شهر رعبان بالنسبة للسلف يسمى شهر القراء، شهر القراء لإقبال الكل على كتاب الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام استعدادا لرمضان. وكان إذا دخل عليهم أو كانوا إذا رأوا هلال شعبان أغلقوا الحوانيت، المحلات، الدكاكين، أماكن العمل، وأقبلوا على كتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب الله سبحانه وتعالى هو أعظم ما به يرقق الله سبحانه وتعالى قلوب العباد. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما في مواعظه ما يذكر أصحابه بكتاب الله عز وجل، فكانت النتيجة كما قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فالقلوب إنما ترق دائما بكتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا سبحان الله كان الصديق رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قرأ القرآن بكى، وإذا بكى لا يسمع من وراءه ما يقرأ به، لا يمكن أبدا حد يقدر يفهم من الصديق ما كان يقول. سيدنا عمر رضي الله عنه كان إذا سمع القرآن رق قلبه ونزلت هذه الآيات عليه بصورة قوية جدا، لدرجة أنه سمع ذات يوم أحد الناس يقرأ قول الله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. فكانت النتيجة مرض عمر بسبب شدة هذه الآيات على قلبه، وظل يعاد أسبوعا كاملا. وكان من هدي الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يجتمعون ليقرؤون القرآن، يلتمسون بذلك زيادة الإيمان، كما كان عمر يصنع مع أبي موسى الأشعري، كان يأتي به فيجلسه في مجلسه ويقول: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، يا أبا موسى ذكرنا ربنا. حول هذا المعنى، ومن أهم المعاني المتعلقة بفوائد القرآن، أثر القرآن على القلب، من حيث أن القرآن يصيب القلب برقة شديدة. حول هذا المعنى بإذن الله تبارك وتعالى يكون الحديث معكم بحضور سماحة فضيلة الشيخ الدكتور المربي فضيلة الدكتور الغريب رمضان. أهلا وسهلا بك دكتور غريب.
أهلا شيخ أحمد.
دكتور غريب، الله يحفظك ويبارك فيك. من أهم فضائل القرآن ما يصيب القلب من رقة. حولين هذا المعنى، حضرتك ذكرنا ربنا دكتور غريب.
خير مثل، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، خير مثل يفتتح به الحديث هو رسول الله
عليه الصلاة
صلى الله عليه وسلم، سيد الخاشعين والبكائين مع كتاب الله تبارك وتعالى، حيث قال عنه أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية يرددها ويبكي بها
صلى الله عليه وسلم:
إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يرددها. وفي موقف آخر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في ليلة عائشة، قال لأمنا عائشة: يا عائشة، ذريني الليلة أتعبد لربي، اتركيني الليلة لأصلي قياما لله عز وجل. فقالت له: يا رسول الله، والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتطهر، ثم أخذ يصلي ويبكي حتى بل حجرة، أي ثيابه، ثم أخذ يبكي حتى بل الأرض. النبي يسجد، دموعه تنزل على الأرض، تبل الأرض صلى الله عليه وسلم، وظل هكذا حتى الفجر. فلما جاء الفجر قالت له: يا رسول الله، تفعل كل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ احنا ده بالنسبة لنا الذنوب، لما نيجي نبكي الذنوب، انما النبي عليه الصلاة والسلام بكاء كان شكرا لله تبارك وتعالى. فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، نزلت الليلة علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، إلى آخر سورة آل عمران. إذن الذي أبكى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الدموع تسيل على خد النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة لم أقرأ عنها في حياتي ولم أرها، أن الدموع تنزل تغرق الوجه وتنزل من الوجه بعد أن تشبعت لحية النبي بالدموع حتى تبل ثياب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي سجود النبي يبكي حتى تبل الأرض صلى الله عليه وسلم، كان هذا بسبب القرآن. وحديث ابن مسعود اقرأ علي القرآن، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال اقرأ علي القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال حتى إذا وصل قول الله تبارك وتعالى حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال فالتفت فإذا عيناه تزرفان، تزرفان أي تنضح الدموع، مش مسألة قطرات من الدموع، لا دي رش بترش الدمع بتنصب بالدمع عين النبي عليه الصلاة والسلام. فده أوضح مثال للبكاء والتأثر بكتاب الله تبارك وتعالى. وفي السلف الصالح، مع السلف الصالح يعني قصص لا تنتهي. حضرتك تفضلت بذكر قصة موقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه، رجل أسيف لا يكاد يسمع الناس القرآن إذا قام مقام النبي عليه الصلاة والسلام في الصف في الصلاة، لسانه يستعجم بالقرآن، اختلاط البكاء مع الألفاظ الكلمات مش طالعة. عمر الفاروق رضي الله عنه يقرأ بسورة يوسف حتى إذا وصل قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فبكى وعلى نشيجه، والنشيج هو صوت البكاء، حتى سمعه من بآخر المسجد. إلى هذه الدرجة ينفعل الإنسان ويتأثر بالقرآن الكريم. ومع السلف الصالح سيل من الصالحين البكاء والتأثر بكتاب الله تبارك وتعالى.
بسم الله، جزاكم الله خير. أظن دكتور أيضا من أهم ما يتعلق بفضائل القرآن هو أن القرآن جعله الله سبحانه وتعالى سببا لدفع كل شر وكل مكروه عن الإنسان، سواء كان هذا الشر في الدنيا أو هذا الشر في الآخرة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الآخرة دنو الشمس من الرؤوس يوم القيامة، الإنسان في هذا الوقت يحتاج إلى ظل ظليل يستظل به من حر الشمس. فنجد سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة أو تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. الإمام النووي رحمة الله عليه بيقول تحاجان هنا له معنيين، المعنى الأول إما الشفاعة اللي احنا ذكرناها في أوائل حلقات المتعلقة بفضائل القرآن، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة بمعنى إن هي تشفع له، وقال تحاجان أي تدفع عنه حر الشمس. وفي نفس الحديث حضرتك برضو ذكرت
أو النار،
أو النار وهيأتي الكلام عن النار الآن، لو جمع القرآن في إهاب ما مسته النار، حديث عوف بن مالك رضي الله عنه
سبحانك
رب. إن لو القرآن جمع في قلب إنسان طبعا إخلاصا قراءة علما عملا لا تمسه النار، سبحان الله. كذلك أيضا إن النبي قال برضو إن بعض الشرور ممكن تصيب الإنسان بالدنيا زي السحر مثلا، قال صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران فإن أخذهما بركة. وتركهما حسرة ولا تستطيعهما البطل هم السحرة. فالإنسان اللي حافظ البقرة وآل عمران، الناس اللي بتشتكي إن هي بتوليد بالسحر أو بتوليد بمس، أحجب جدا عمالين يلفوا هنا ويلفوا هنا ويلفوا هنا ويسافروا البلد الفلانية للشيخ الفلاني ويدفعوا فلوس للشيخ الفلاني. ظني والله يا دكتور غريب لو قعدوا في بيوتهم حافظوا البقرة وآل عمران لعجدت السحرة وعجز الجن عن إضلال مثل هذا
النص في سورة البقرة وحده.
في البقرة. فهنا الإنسان مننا لو اجتهد غاية الاجتهاد في حفظ هذه الصورة وحفظ آية الكرسي طبعا وآخر آية من سورة البقرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال، والفاتحة، قال من قرأ آخر آيتين البقرة في ليلة كفتاه كفتاه كل شر. وهكذا القرآن يكفي الإنسان كل شر. كان النهاردة للأسف برضو الوقت جرى معانا بسرعة. سريعا دكتور غريب، حضرتك تحب تقول ايه للناس تاني في القرآن بحيث يتمسكوا اكثر بالقرآن في هذه الايام؟
اللي اقوله للناس عن كتاب الله تبارك وتعالى ان القرآن يبني القلب، من اقوى اسباب بناء القلب صرح الايمان في القلب مع كتاب الله تبارك وتعالى. القرآن لكل من اراد ان يصير صاحب قلب رقيق قريب من الله سبحانه وتعالى فعليه بكتاب الله تبارك وتعالى. القرآن إذا أراد العبد أن يشغل وقته بالليل قياما لله تبارك وتعالى فلن يجد أفضل ولا أجمل من كتاب الله تبارك وتعالى. القرآن يا شيخ أحمد من أعظم فضائله أنه مأدبة الله، مأدبة الله. فتخيل لما يبقى الإنسان في الدنيا المأدبة، يجد الإنسان ما لذ وطاب عليها،
مأدبات تربيطا اللي عليها الطعام والشراب يعني.
فيجد ما لذ وطاب عليها. فالقرآن لا يمكن أبدا أن يفتقد المرء عليه أي معنى من معاني الإيمان. أي سبيل يوصل العبد لربنا سبحانه وتعالى سيكون انطلاقه من خلال كتاب الله تبارك وتعالى. القرآن أعظم سبب لفتح الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة
إن شاء الله. جزاك الله خير قريب. وسبحان الله، يعني دائما بتذكر كلمة حضرتك، احنا دخلنا في بحر لا ساحل له، ومهما تكلمنا عن فضاء القرآن فسبحان الله لن نستطيع ان احنا نجملها في حلقة او اثنين او ثلاثة ولا حتى خمس حلقات. فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني في نهاية هذه الحلقة أجعلنا إياكم من أهل القرآن الذين قال النبي في شأنهم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أصيق نفسي بقراءة القرآن فكل حرف عليه حسنة إلى 700 ضعف. هذه قناطير من الحسنات تأتي لنا بسبب قراءة القرآن. أحبابي الكرام، شهر رمضان، شهر شعبان وشهر القراء، اللي عايز يخش بالفعل رمضان وقد هداه الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم فعليه بالقرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى الصراط المستقيم. كل ده هيكون بالقرآن. صلى الله سبحانه وتعالى يجعلنا إياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.